بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال رحمه الله: قوله تعالى ولقد آتينا، أعطينا موسى الكتاب أي التوراة جملة واحدة، أي ليست كالقرآن نزل شيئا فشيئا، بل أعطاه الله تعالى الألواح التي كتبت فيها التوراة مرة واحدة. وقفينا وأتبعنا من بعده بالرسل، رسولا بعد رسول. وآتينا عيسى ابن مريم البينات الدلالات الواضحات، وهي ما ذكره الله في سورة آل عمران والمائدة. وقيل أراد الإنجيل. وأيدناه أي قويناه بروح القدس. قرأ ابن كثير القدس بسكون الدال، والآخرون بضمها، وهما لغتان مثل الرعب والرعب، واختلفوا في روح القدس. قال الربيع وغيره: أراد بالروح الروح الذي نفخ فيه، والقدس هو الله. أضافه إلى نفسه تكريما وتخصيصا، نحو بيت الله وناقة الله، كما قال: فنفخنا فيه من روحنا. وروح منه، وقيل أراد بالقدس الطهارة، يعني الروح الطاهرة. سمى روحه قدسا لأنه لم تتضمنه أصلاب الفحولة، ولم تشتمل عليه أرحام الطوامث، إنما كان أمرا من الله تعالى. قال قتادة والسد والضحاك: روح القدس جبريل عليه السلام. قيل وصف جبريل بالقدس أي بالطهارة لأنه لم يقترف ذنبا. وقال الحسن: القدس هو الله وروحه جبريل. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وتأييد عيسى بجبريل عليه السلام، ما هو تأييده؟ أنه أمر أن يسير معه حيث سار حتى صعد به إلى السماء. عندنا حتى صعد الله، حتى صعد به الله إلى السماء، هذه الله زائدة، حتى صعد به إلى السماء. وقيل سمي جبريل عليه السلام روحا للطافته ولمكانته من الوحي الذي هو سبب حياة القلوب. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير روح القدس هو اسم الله تعالى الأعظم، به كان يحيي الموتى ويري الناس به العجائب. وقيل هو الإنجيل، جعل له روحا كما جعل القرآن روحا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه سبب لحياة القلوب. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذه خمس أقوال ذكرها البغوي رحمه الله في تفسير روح القدس. القول الأول أن المراد بالروح هي الروح الذي نفخ فيه، أي في عيسى، الروح الذي هو النفس، روحه هو نفسه. والقدس هو الله، أضاف الروح إلى الله تعالى تشريفا وتعظيما، كما قال الله عن عيسى أنه روح منه، وهذا المعنى ليس بقوي، لأنه سيكون المعنى على هذا أيدناه بروح القدس، أي أيدناه بروحه، أيدنا عيسى بنفسه، أو أيدنا عيسى بروحه، فيكون المعنى أيدنا عيسى بعيسى، فلا يستقيم ذلك. والقول الثاني هو قريب منه، أن الروح أيضا هي روح عيسى، ولكن المراد بالقدس أي الطهارة، أي الروح الطاهرة. وسميت روح عيسى روحا طاهرة، قال لأنه لم تتضمنه أصلاب الفحول أي أصلاب الرجال، ولم تشتمل عليه أرحام الطوامث أي النساء، إنما كان أمرا من الله. وهذا القول أيضا كالذي قبله، لأنه سيكون المعنى أيدنا عيسى بروحه، أيدنا عيسى بعيسى. وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدنا بروح القدس. القول الثالث أن روح القدس هو جبريل، وأن الله تعالى أيد عيسى بجبريل كما أيد به محمدا صلى الله عليه وسلم، قد كان جبريل ينزل يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالوحي ليثبته، فكذلك أيد به عيسى. والقدس بمعنى الطهارة، فجبريل روح طاهرة، وهذا القول هو أرجح الأقوال، وعليه يدل القرآن والسنة، فإنه هذا التعبير إطلاق روح القدس على جبريل مشهور في القرآن والسنة. قال الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وروح القدس في هذه الآية هو جبريل، فهو الذي نزل بالقرآن. وجاء في صحيح مسلم أن حسان حين كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس، وجاء في رواية قال إني جبريل معك ما نافحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي، أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. وروح القدس هو جبريل، معنى أنه أوحى إلي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فنفث في روعي، أي قذف في قلبي هذا العلم، أوحاه إلي. وهذا القول هو الذي جزم به ابن مسعود وابن عباس وكثير من أئمة السلف، وهو الذي اختاره ابن كثير في تفسيره اعتمادا على هذه الأدلة. القول الرابع أن روح القدس هو اسم الله الأعظم، فمعنى أيدنا بروح القدس أي أيدنا عيسى باسم الله الأعظم، فكان يبرئ بهذا الاسم الأكمل والأبرز، كان يحيي بهذا الاسم الموتى ويري الناس العجائب بهذا الاسم. وهذا القول ليس عليه دليل. والقول الخامس أن روح القدس هو الإنجيل، وأن الله سمى الإنجيل روحا كما سمى القرآن روحا، لأنه سبب في حياة القلوب، وأيضا هذا ليس بالقول. فأرجح هذه الأقوال أن روح القدس في هذه الآية هو جبريل، أولا لما سبق، لأنه قد جرى استعمال هذا الاسم في القرآن والسنة في حق جبريل، وأطلق عليه في مواضع كثيرة من الأدلة. ثم ثانيا لأنه أيد به، عيسى أيد بجبريل كما أيد به محمد صلى الله عليه وسلم، وكما أيد به موسى وسائر الأنبياء. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قالت اليهود ذاك عدو اليهود من الملائكة، لأنه كان ينزل على موسى. والقدس هو بمعنى الطهارة، فإذا الروح القدس أي الروح الطاهرة، لأنه لم يقترف ذنبا ولم يعص الله ولم يتلوث بشيء، بل هو روح طاهرة. سماه الله روحا في كثير من مواضع القرآن، تنزل الملائكة والروح. قال رحمه الله: فلما سمع اليهود ذكر عيسى عليه السلام قالوا يا محمد لا مثل عيسى كما تزعم عمله ولا كما تقص علينا من الأنبياء فعل، فأتنا بما أتى به عيسى إن كنت صادقا. قال الله تعالى: فكلما جاءكم يا معشر اليهود رسول بما لا تهوى أنفسكم تكبرتم وتعظمتم عن الإيمان، ففريقا أي طائفة كذبتم مثل عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وفريقا تقتلون أي قتلتم مثل زكريا ويحيى وشعيبا وسائر من قتلوا من الأنبياء عليهم السلام. وقالوا يعني اليهود قلوبنا غلف، جمع الأغلف وهو الذي عليه غشاء، معنى عليها غشاوة، فلا تعي ولا تفقه ما تقول. قاله مجاهد وقتاده، نظيره قوله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة، أي مغطاة، الشيء المكنون أي المستور. وقرأ ابن عباس غلف بضم اللام، وهي قراءة الأعرج، وهو جمع غلاف، أي قلوبنا أوعية لكل علم فلا تحتاج إلى علمك. قال ابن عباس وعطاء: وقال الكلب معناه أوعية لكل علم، فلا تسمع حديثا إلا تعيه، إلا حديثك لا تعقله ولا تعيه، ولو كان فيه خير لوعته وفهمته. هذان قولان في قول قلوبنا غلف. قول الأول غلف، أي عليها غشاء مغلفة، كقول الله قالوا قلوبنا في أكنة أي مستورة، لا تعي ولا تفهم ولا يصل إليها شيء. والثاني أن معنى قلوبنا غلف جمع غلاف أي أو غلف على قراءة غلف أي أوعية، قد اشتملت على العلم كله، فلا تحتاج إلى علمك ولا إلى ما جئت به، لأنها قلوب وعت علوما كثيرة. وظاهر أدلة كثيرة أن مرادهم الأول قلوبنا غلف، أي عليها أغلفة وعليها أغشية وهي في أكنة لا تفهم ما تقول. أولا لما ورد في الآية الأخرى وقالوا قلوبنا في أكنة، ثانيا لأن هذه الحجة قد احتج بها كثير من المشركين. قال قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفقه ولا نفهم ما تقوله. فهم أرادوا أن يحتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن مقالته ليست مفهومة عندهم ولا يعونها. قال الله عز وجل بل لعنهم الله، طردهم وأبعدهم عن كل خير بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال قتادة معناه لن يؤمن منهم إلا قليل، لأن من آمن من المشركين أكثر ممن آمن من اليهود، فقليلا يؤمنون ونصبوا قليلا على الحال. وقال معمر لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم ويكفرون بأكثره، أي فقليل يؤمنون، قليل يؤمنون به، ونصب قليلا بنزع الخافض، أي فبقليل، أصله فبقليل يؤمنون، فلما حذفت الباء صارت فقليلا. وما صل على قولهما، وقال الواقدي معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا، كقول الرجل للآخر ما أقل ما تفعل كذا، أي لا تفعله أصلا. وظاهر المعنى هو الأول الذي ذكره قتادة، أن إيمانهم قليل، قليل منهم من يؤمن، كما قال الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال الله وقليل من عبادي الشكور، وقال الله وما آمن معه إلا قليل. فمثل هذا التعبير معروف في القرآن، أي أن الذي يؤمن منهم قليل، وأن الأغلب عليهم الكفر وعدم الإيمان، فقليلا ما يؤمنون، أي قليلا ما يحصل منهم إيمان، وإلا فعامتهم الساحقة هي الكفر والعناد. فهذه الآيتان بيّن الله تعالى في عناد اليهود وتجرؤهم على الأنبياء، قتلوا فريقا منهم وكذبوا فريقا وعاندوا الأنبياء ولم يستجيبوا لما جاءوا به. أخ يقول ما معنى قول الله تعالى ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم؟ المراد أي في الدنيا يعذبهم أو يوفقهم للتوبة ويؤمنون، فإذا تابوا ارتفع عنهم العذاب، وليس معنى أنهم إذا ماتوا على النفاق يغفر لهم، فإن النفاق من الكفر الذي لا يغفره الله، أي إذا مات صاحبه عليه. وأما إذا تاب في الدنيا فتقبل توبته. أخ يقول: ما حكم قول بعض الناس اللهم يا عالما بحالي أغنني عن سؤالي، وكتب أغنني عن حالي، المعروف يقولون أغنني عن سؤالي، وهذه المقالة خاطئة مخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الحث على الدعاء. فالدعاء مطلوب مرغب فيه، وكون الإنسان يسأل الله تعالى حاجته مرغب فيه. أما يقول الله يعلم حالي ويعلم ما أنا فيه فلا يحتاج أن أسأل. وبعض الصوفية يقول نستحي من الله تعالى أن نسأله وهو يعلم بأحوالنا، فلو كان في إعطائنا خير لأعطانا. كل هذا من تلبيس الشيطان ليترك عبادة مهمة من العبادات وهي عبادة الدعاء. فالدعاء في حد ذاته عبادة عظيمة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فهذه المقالة خاطئة، أن علمه بحالي يغني عن سؤالي، أو يا عالما بحالي أغنني عن سؤالي، بل يشرع للإنسان أن يسأل الله تعالى. فقد جاء في الحديث إن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء، الذين يكثرون دعاء الله جل وعلا. وأخ يقول كم هو عمر البلوغ؟ يختلف من إنسان إلى آخر، وغالبا يكون في 15 سنة، وقد اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر أتاه في غزوة الخندق فرده، في غزوة أحد فرده، ثم أتاه في الخندق وعمره 15 سنة فقبله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ذلك وأنه حد للبلوغ، وهذا هو الغالب. وإلا البلوغ جعلت له علامة، من أهم العلامات هو الاحتلام، فإذا احتلم كان ذلك علامة على بلوغه. وأخ يقول هل تنصحني بالدراسة في جامعة الفيوش؟ لا، لا ننصح، كما لا ننصحك تدرس في مركز الفيوش لا ننصحك بالدراسة في جامعة الفيوش. وهم فشلوا في استقطاب الناس إلى مركزهم، فأحدثوا لهم جامعة يتخرج منها المتخرج بشهادة. يطمع في هذا كثير ممن بعضهم يحب العلم ولكن ضعيف، وبعضهم ليس عنده حب للعلم، إنما يريد الدنيا ويريد الشهادة وليس له هم في العلم. والقصد من ذلك تجميع الناس، القصد من ذلك أن يجمع الناس. فلما فشلوا في جمعهم في المركز قاموا بفتح هذه الجامعة لجمع الناس. وهذا هو نهاية مخالفتهم لأهل السنة وتحزبهم عنهم، مالوا إلى الدنيا، إلى الانشغال بالشهادات والشروط التي فيها تصوير والتي فيها ربما مواد سيدخلون عليهم من التي لا تنفع تضيعهم، ربما يلزمونهم باللغة الإنجليزية، ببعض كتب الثقافة أو الفلسفة كما هو شأن كل الجامعة، ورب أيام تأتي يلزمونهم بالزي، لبس البنطلون، وهكذا كجامعة الإيمان التي مكثت سنين طويلة وخرجت ثوارا متظاهرين معتصمين، لم تخرج حتى طلاب علم ينفعون الناس. وهذه من هذا الطراز، من طراز جامعة الإيمان. فاقنع بالدراسة في مراكز أهل السنة والجماعة، وهذا هو سبيل السلف في التعلم، هذا هو سبيل السلف في طلب العلم. ولما فتحت مدرسة نظامية كان يعطى فيها عطاء أو مال، أول مدرسة فتحت في بغداد في العراق، ذكر العلامة التويجري رحمه الله كما تجد في أول المجلد 16 من كتاب الدرر السنية كلام جميل، قال: بكى علماء سمرقند وخراسان وكثير من البلدان بكوا على العلم، فسئلوا: ما يبكيكم وهذا خير ومدارس فتحت للمسلمين؟ قالوا: بكينا على شرف العلم. قالوا: وكيف ذاك؟ بمعنى الكلام، قالوا: العلم شريف فلا يصبر عليه ولا يتحمل المشاق فيه إلا صاحب نفس شريفة وصاحب همة عالية، يصبر على الفقر على الجوع لأجل العلم. قالوا: أما إذا كان العلم للأعطيات والأموال فسيدخل في من ليس من أهله، سيدخل في العلم من لا يعظم العلم، سيدخل في العلم من ليس له همة في العلم ولا يريده بسبب الوصول إلى الدنيا ونيل المنصب أو نيل المال الذي رتب على ذلك. فالعلم الذي يطلب في دور الحديث في مراكز أهل السنة والجماعة في اليمن هي الطريقة التي كان طلب العلم عليها في زمن السلف، هي الطريقة التي كان طلب العلم عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن الصحابة، في زمن التابعين، في زمن أتباع التابعين، في زمن الأئمة الأربعة، في زمن أصحاب الأمهات الست، هذا الذي ساروا عليه. فاقنع بهذا السير، اقنع به. تريد العلم؟ هذا طريق العلم. تريد الدنيا، المنصب، الشهادة، فتلك سبلها. إضافة إلى ذلك أن الذي قاموا بهذا الأمر كما تعلم أناس متحزبون قد خالفوا أهل السنة والجماعة في دعوتهم وطريقتهم، فلا ننصحك بالدراسة فيها ولا أن تغتر فيها، واقنع بطلب العلم في دور الحديث إذا كنت تريد العلم. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.